بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب ما يرد به خبر الواحد. نحن كما تعلمون في أمور الشريعة الإسلامية وأمور العبادات فإننا نأخذ بأمور بأحاديث الآحاد، ولكن إذا روى لنا الخبر رجل ثقة، نعم، نرد هذا الخبر بعدة أمور. أولا قال: أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا يجب. يعني الشيخ يشبه لنا تشبيها جميلا جدا، لو أن إنسانا عاشر إنسانا فترة من الزمن طويلة، وكانت هذه الفترة لمدة 60 سنة مثلا، فصار يعرف هذا الشخص ما يحب وما يكره، فإذا قلنا عن الذي يحبه أنه يكره أو عن الذي يكرهه أنه يحبه، نعلم أن ذلك الخبر ليس صحيحا. نعم، الله سبحانه وتعالى أغرق قوم نوح، أما أن نقول إن السفينة طافت في البيت 7، ما هو الدليل على ذلك؟ إذا لم يرد هنالك يعني خبر، نعم، أنه قد طافت هذه السفينة، ماذا نستفيد منها؟ وهل وجدت السفينة لتطوف بالبيت، أم الإنسان هو الذي يطوف بالبيت، والإنسان يطوف بالبيت تعبدا؟ نعم، فهذا الأمر نقول إن الله سبحانه وتعالى مثلا يتصف بصفات متعددة، هذه الصفات قلنا إن هنالك صفة واجب الوجود، أو صفات سلبية، أنه قديم وباقي ومخالف للحوادث سبحانه وتعالى وقائم بنفسه وواحد. لو جاءتنا صفة من هذه الصفات وأيضا حي عليم قادر مريد سميع بصير، نعم، متكلم، وأيضا يوجد له حياة وسمع وبصر وإرادة وكلام، هذه صفات الله عز وجل. لو جاءنا خبر فهذا الخبر أيضا غير من هذه الصفات أو من أوصافها، فهل يقبل؟ لا يقبل هذا الخبر، لأننا اتفقنا على وجوب هذه الصفات لله تبارك وتعالى نقلا وعقلا. إذن النوع الأول إذا خالف المعقول، المعقول مثلا أن يكون الكل أكبر من الجزء، الجزء أصغر من الكل، في خلاف عليه؟ لو جاءنا حديث يخالف هذا الأمر بصير باب البيت يكون أكبر من البيت، الباب جزء من البيت، لا يمكن أن يكون أكبر من البيت. والثاني أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. مثلا عندنا أن يخالف نص كتاب، الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وجاء في الحديث لا نبي بعدي، صحيح؟ فلو جاء إنسان وادعى اليوم، يوم يطلع ببنغلاديش، يوم يطلع بأفريقيا، يوم يطلع بأوروبا، واحد يدعي النبوة، فهل نصدقه؟ ماذا نقول؟ إن كلامك أيها الإنسان يخالف الأصل في الشريعة الإسلامية، وهو أن رسول الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه هو القائل لا نبي بعد، فخالف نصا في كتاب الله، وخالف نصا مقررا أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعلم أنه لا أصل له، ولو كان الراوي ثقة، ولو كان الراوي ثقة. الثالث أنه يخالف، أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له. مثلا لو قال قبلة المسلمين إلى بيت المقدس، ماذا نقول له؟ صحيح كلامه، لكن هذا كان في فترة معينة من الزمن، ثم حولها الله عز وجل بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، فدل هذا على أنه منسوخ. والرابع أن يخالف، والثالث أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ، وتجمع الأمة على خلافه. نعم، يعني هلا مثلا ترى الخلاف الذي حدث في إحياء أبوي النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث المعجزة ممكن، كمن حيث الواقع هل هذا ممكن؟ إذا كان من باب المعجزة فليكن، إذا ثبتت بدليل صحيح فنقول هذه معجزة، أما من حيث الواقع قضي على بني آدم في هذه الحياة الدنيا أن الذي يموت لا يحيا بعد ذلك، انتهينا من هذه المسألة. والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه، فيدل ذلك على أنه لا أصل له. نعم، مثلا ترى أنه لو نظرت إلى ما يتكلم فيه شيعة عن سيدنا علي يجعلونه تارة رسولا وتارة أخطأه الوحي، وتارة يقولون إن هنالك حديث مثلا أنت أخي ووصيتي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني، هذا الكلام ماذا يدل على أنه منسوخ؟ أجمعت الأمة بدون منازع على مبايعة الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإجماع مخالف، لو كان هذا الحديث صحيحا لما حدث الإجماع، صحيح؟ نعم، فدل على أن هذه الأحاديث لا أصل لها، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق أجمعين. لما النبي اللهم صل عليه، الخلفاء الأمراء الملوك عندما يوصون لواحد من بعدهم يوصونه سرا أم علانية؟ الملك حسين كان عم يموت لما رجع ووصل ابنه، مو هيك؟ والخامس أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذه الرواية. هلا مثلا حديث انشقاق القمر، من روى؟ الأمة كلها، صحيح متواتر، يعني يا ترى ورآه من؟ رآه أهل مكة، ورآه كل من أتى إلى مكة وسئل، فالحديث بلغ عدد الرواة فيه كثير. طيب هذا العدد الكثير لو جاء واحد فقال انشقت الشمس، طيب وما حدا شافه، هل يقبل هذا؟ طيب هذا أمر كما لو قلنا البارحة مثلا في الأول من شهر تموز ماذا حدث؟ امتلأت الأمطار في دمشق فلم يبقى سنتيمتر واحد في دمشق إلا ابتل، ماذا تقولون؟ هذا كذب وافتراء، كنا في دمشق. فأن يقول شيئا ينبغي أن يكون متواترا بعد ذلك انفرد فيه، فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو انفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد، وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الإعادة. يعني الأصل في النجاسات، الأصل في النجاسات أن تكون يجب الغسل منها، صحيح؟ في كل عباداتنا وكل الأمور الأصل في النجاسات أن تكون على شكل واحد. محمد بيته ده صراحة عليه. فالأصل في النجاسات أن يغتسل الإنسان من النجاسة التي أصيبت. طيب ما رأيكم عندما وضع للنبي صلى الله عليه وسلم غلام بحجره فبال في حجره فنضح عليه صلى الله عليه وسلم الماء، عندما نضح عليه الماء، هذا الخبر واحد، هذا الخبر واحد نقله، لكنه هل يخالف القياس؟ يخالف قياس، كل بول يحتاج إلى طهارة، لكن هذا الأمر، هذه حالة، حالة قلنا إن الناس يبتلون بحمل الأولاد، أو كحديث طين الشوارع مثلا، ما حكمه؟ الأصل طين الشوارع مختلط بروث الحيوانات، فعندما نزل الأمطار وصار الطين يبتل في الأثواب، فهذا الطين متنجس، ما حكم الطين الذي الأصل فيه في القياس أنه نجس، ولكن لما عم فيه الولوى ورواه واحد فإنه يقبل. نعم، واضح هذا، يعني صار عندنا إذا ورد لدي مختصر هذا الحديث كله، إذا ورد لنا حديث رواه واحد ثقة ولكن هذا الحديث إما أن يخالف معقولا أو يخالف نصا أو يخالف سنة أو ما يجب العمل به على كافة الناس أو ما جرت أن ينقله أهل التواتر فنقله واحد، عند ذلك نقول ليس هذا الحديث صحيحا ولا نأخذ به ونرده. نعم. فصل. فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره. ورد حديث لكنه لو عرضناه على الأمور السابقة كلها، هذا الحديث الذي رواه نعم، فمثلا وجدناه أنه لا يخالف المعقول ولا يخالف نصا في كتاب الله ولا يخالف نصا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، ولا يخالف الإجماع، وأيضا ليس بمنسوخ، ولا يجب على العامة جميعا وكافة الناس العلم به، ولا تجري عادة الناس أن ينقلوه بالتواتر في مثل هذا أيضا، أو انفرد به ومع ذلك كان مما يعم به البلوى، عند ذلك نقول نقبل هذه الرواية. عرضناه على هذه الأمور كلها فلم يكن واحدا منها، نقبل الرواية، نقبل الرواية. يعني العمل بالآحاد جائز، جائز. وقال بعض أهل الحديث يرد، وقال أصحاب أبي حنيفة إذا لم ينقل نقل الأصل لم يقبل، وهذا خطأ، لأنه يجوز أن يكون أحدهم ما قال النبي اللهم صل على أصحاب عدول، بين أن أصحابه عدول، فإذا نقله أحد العدول وثبت إلينا بطريق صحيح فإننا نأخذ به، والآخر سمع بعضه أو أحدهم سمعه مسندا والآخر مرفوعا فلا تترك رواية الثقة لذلك. انتهينا الآن بحثنا اليوم، هل يقبل خبر الواحد؟ يقبل إذا لم يحقق الشروط التي ذكرناها. طيب الآن ما معنى ترجيح؟ عندنا قاعدة فلسفية، قاعدة منطقية عقلية، لا ترجيح بدون مرجح. جاء عبد العزيز حضر وقت علامته، وجاء عبد الله أحضر وقت علامته، هذا يدرس التهذيب وهذا يدرس التهذيب، قال هذا حصل على مثلا 96 وهذا حصل على 96% مثلا، نقول هل يوجد عبد العزيز يرجح على عبد الله ولا عبد الله يرجح على عبد العزيز؟ لا رجحان بدون مرجح. نقول يا أستاذ، نأتي إلى مدير المعهد أو مدير، من الأول فيهم ومن الثاني؟ مثلا لو قال عبد العزيز الأول وعبد الله الثاني، وعبد الله الملك نعم وعبد الله الثاني، لماذا يا أستاذ قدمت عبد العزيز على عبد الله؟ تقول إن الدوام الذي كان يداومه منتظما أكثر من دوام عبد الله، هل هذا صحيح؟ عند ذلك لو قال سلام، لو قال إن هذا الدوام صحيح وأكثر، عند ذلك وأكثر دواما وأكثر ثقة في هذا الدوام، عند ذلك نرضى به. مسألة أخرى، قد يقول إن الرسالة التي قدمها في التخرج عبد العزيز هي أحسن من الرسالة التي قدمها، فكانت سببا لأنه تقدم عليه رتبة، شيء جميل جدا. طيب الأمر الثالث، حصل عبد العزيز وعلى علامات متساوية، لكن العلامات التي كان يناقش فيها مناقشة، كان عبد العزيز أحسن من عبد الله، بينما قد يحالفه الحظ في سؤال كتب كتابة في مثلا في امتحان التحريري، لكن في النقاش في الدروس علمنا أنه طالب علم جيد، في كل يوم يناقش يناقش، لذلك أعطيناه مرتبة فاقت أقرانه الذين جاءوا بنفس العملية. كل ذلك يدل أنه رجحان بدون مرجح، رجحان مع المرجح، لا رجحان بدون مرجح، لا رجحان بدون مرجح. فهمنا ما معنى الآن؟ عندنا الآن خبران، يا ترى خبر افعل وخبر لا تفعل، يا ترى كيف نستطيع؟ هنا الأمر بالفعل وهنا الأمر بعدم الفعل، فماذا نفعل؟ وحديثان ينبغي أن نرجح أحدهما على الآخر. نعم. ننظر هل أيهما أقوى إسنادان؟ أيهما أقوى إسناد؟ سنأخذ واحد واحد. نعم. قال: وجملته إذا تعارض خبران وأمكن الجمع بينهما وترتيب أحدهما على الآخر في الاستعمال فعل. كيف نقول ترتيب أحدهما على الآخر؟ هذا أبو محمود، هذا ما بتلاقيه إلا العصر هون، هلأ ما بتلاقيه، مغرب حبيب. فيا ترى هل يمكن الجمع بينهما؟ إذا أمكن استعمال هالأول والثاني صحيح. مثلا: نهى رسول الله عن زيارة القبور، أمر رسول الله بزيارة القبور، كيف كان هذا؟ شرب الصحابة الخمر، امتنع الصحابة عن شرب الخمر، خبر وهذا خبر. نقول: أما بالنسبة للخبر الأول، كان الأمر في بداية عهد النبي عليه الصلاة والسلام يخشى على أصحابه من زيارة القبور وهم قريب عهد بعبادة الأوثان أن يبتعدوا عن القبور وما شاكلها كل شيء. في نهاية عهده قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن كان في ترتيب. الحكم الأول: النهي عن زيارة القبور منسوخ، والعمل بزيارة القبور الآن مسنون. فهل يمكن الجمع بينهما؟ نعم، في مسألة قديمة وفي مسألة حادثة. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالأمر يسير. نأخذ مسألة أخرى: يا ترى هل أمكن جمع كلاهما أم من الممكن؟ والله صلى رسول الله بعد العصر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر. طيب يا أخوان، ماذا صلى بعد العصر؟ والله صلى بعد العصر، سئل النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة: يا رسول الله، بمعنى الحديث، رأيناك تصلي صلاة لا نعهدها. قال: شغلني وفد مثلا كذا، جاءني وفد بعد صلاة الظهر فلم أصلي السنة، فذكرت ذلك بعد صلاة العصر. إذا نقول: لا صلاة بعد صلاة العصر إلا صلاة كان لها سبب متقدم. ما هي السبب؟ الظهر، وأن عليه السنة، وهذه السنة تركها بسبب الأسئلة التي قدمت إليه من قبل ذلك الوفد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك فضائل الأعمال، فقام بهذا الفعل. شو صار الجمع بينهما؟ يمكن الصلاة بعد العصر ولا صلاة بعد العصر، يعني لا صلاة بعد العصر ليس لها سبب، ويوجد صلاة بعد العصر لها سبب. ما هي؟ السنة السابقة. مثلا عندما جاء ذلك الصحابي فصلى ركعتين بعد صلاة الفجر، ما هذه ركعتين؟ يسألهما. قال: يا رسول الله، لم أصلي صلاة الفجر. فأقره عليها صلى الله. علم أن صلاة الوقت سواء كانت متقدم السنة ولا متأخرة يجوز فعل السنة بعد الفريضة، يجوز ما دامت في الوقت يجوز فعلها متقدم. إذا نقول: الأوقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كل صلاة لها سبب، أما الصلاة التي ليس لها سبب التطوع ممنوعة. أمكن الجمع؟ أمكن الجمع. صلى وما صلى؟ شلو صلى وما صلى؟ صلى صلاة لها سبب ونهى عن الصلاة التي لا سبب لها. كيف يصير الجمع ما بين الحديثين؟ فهم الجمع؟ فإن لم يكن ذلك رجح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح. يعني عندنا مسألتان متعارضتان تماما، لا يعلم السابق منهما، وكل واحدة مناقضة للأخرى، فما العمل فيهما؟ قال فصل: فأما الترجيح فمن وجوه: أحدهما أن يكون أحد الراويين صغيرا والآخر كبيرا. في وعي أحيانا عند الكبير أو غالبا أكثر من الصغير، صحيح؟ يعني واحد عاقل وولد صغير سمع الحديث، هلا مثلا بعد 5 سنين اجا ابو ثابت وابنه، سمعتم حديثا من ولده منقول وسمعتم حديثا منه، يا ترى صحيح ولده؟ يعني ربما يكون اكثر حافظة منه، لكنه لا يعي حقيقة الامر، ملابسات الامور لا يعي، ينقل خبر هكذا، لكن ابو ثابت يقول ان هذا الخبر حدث بسبب كذا وكذا، جاء وفد وكذا وقضي لهم على نحو السؤال. انتبهوا، هذا السؤال يختلف عن السؤال الذي سألتم. ما بكفي والله
يعني اجى رجل قال عليه الطلاق مثلا ورحنا رجعنا قال لزوجتي انت طالق، وقال الشيخ له مثلا قل لزوجتك رجعت عصمة زوجتي الى عصمتي وعقد نكاح، نقل فتوى. جاء ابو ثابت قال اخي ما بيصح، قال له لعله هدول في فتوتين، الفتوى التي قال له قل رجعت زوجتي الى عصمتي وعقد نكاحي كانت الزوجة رجعية، في واحد اخر كان الطلاق ثالثا فلا يمكن ان يقول رجعت زوجتي. شايف الوعي؟ فوعى الكبير مسألة اكثر من وعي الصغير، عرف ملابسات الامور متى ارجعها ومتى لم. ما بدنا النص والنقل فقط. كان بعض الناس يأتي الى بعض الصحابة الكرام خاصة الخلفاء فيتكلم عن شيء فقل ما اغناك عنا روايتك، يعني انت لم توضح الرواية تماما فلم تعطينا شيئا زائدا. نعم، اذا نحن نقدم نعم الكبير على الصغير، ولهذا قدم ابن عمر في روايته بالإفراد على رواية أنس. سيدنا ابن عمر سيدنا أنس اثنين من صغار الصحابة، لكن سيدنا ابن عمر أوعى كان أكبر منه. عندما كان يحفظ عن رسول الله جاءت أم أنس بولده أنس، يا رسول الله خويديمك أنس أدعو الله له. سيدنا عبد الله بن عمر أكبر من أنس في السن، فإذا انفرد سيدنا عبد الله بن عمر في رواية وانفرد سيدنا أنس في رواية، أيهما نقدم؟ رواية سيدنا عبد الله بن عمر. ماذا قال؟ قال فقال إن أنسا كان صغيرا، دليل أيضا أنه صغير، كان صغيرا يتولج على النساء وهن متكشفات، يعني عندما يدخل كان مع رسول الله يدخل ويخرج لا يقول مثلا لا يستأذن في الدخول لأنه كان ولدا صغيرا. وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها، أيضا هو ليس كبيرا، يعني عندما كان يأخذ باللجام كان رأس الفرس هو طوله من الأرض إلى فم الفرس فيسيل لعابها على رأسه. واضح الفرق؟ يعني ما معنى يعني لما يحطه صار بالنسبة له صار الرأس قريب من رأسي، لأنه أقرب شيء هيك الإيد المايلة بيكون طويل، لما يكون قصير بيرفع إيده لآخر شيء. فبين سنه في هذه القامة التي كان يحمل فيها أو يعني يجعل فيها زمام النبي عليه زمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التي عنا اثنين من الصحابة، واحد مشهور بالحفظ والثاني مشهور بالفقه، أيهما نقدم الفقيه ولا الحافظ؟ فقيه يقدم، فيقدم دائما إذا كان هنالك فقيه وفقيه آخر. يعني مثلا لو قلنا عبد الله بن حذافة السهمي مثلا، هل هذا فقيه دام أمام عبد الله بن مسعود أمام عبد الله بن عمر؟ لو وردت رواية عبد الله بن حذافة وردت رواية لعبد الله بن عمر أيهما نأخذ؟ أفقى عبد الله بن عمر أفقى منه، فتأخذ رواية الأفقى لأنه أعرف بما سمع. لذلك بلغوا عني ولو آية مهم رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه، حامل فقه إلى من هو أفقى عنده قدرة على الفهم. الثالث أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أوعى. أنا مثلا حديث عندنا حديثان متعارضان، إنما الماء من الماء وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل في حديث إنما الماء من الماء ليس عليه غسل، في الحديث الثاني إذا جامعها أنزل أو لم ينزل عليه غسل. شو بيطلع النتيجة الآن؟ عنا متعارضين. نأخذ الحديث، حديث إنما الماء من الماء رواه سيدنا عبد الله بن عباس، إنما الماء من الماء، لنفترض ما في سابق وما في لاحق، رواية في آن واحد، تأتي السيدة عائشة فتقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. من كان مع رسول الله مشرع أقرب الناس إليه في هذه الحالة زوجته، هي تعرف متى يجب الغسل ومتى لا يجب الغسل، فقالت إذا التقى الختانان أنزل أو لم ينزل وجب عليه الغسل. ماذا قدمنا؟ هل قدمنا حديث عائشة أم قدمنا حديث عبد الله بن عباس؟ ما أنه عالم ليش؟ لأن فوق العلم سيدة عائشة تتمتع بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا حديثين، حديث يروي 10 وحديث يروي 1، أيهما نأخذ؟ حديث 10 أكثر رواة. بعض قال إنه هل تزيد الرواية العدد؟ يعني مثلا لو جئتم إلى المحكمة صار في خلاف بيني وبين أبو سالم، رحت جبت أنا أبو محمد مثلا وحسن أو سعيد وحسن، جبتهم شهود فشهدوا لصالحي، يا ترى لو جبت أبو الليث معهم هل استفيد شيء؟ أن الحاكم بده شاهدين، اثنين هذول عدول بكفي، هذا شاهد وهذا شاهد، لو جئت بثالث ورابع وخامس وسادس وسابع هل يضر ذلك؟ هل يفيد ذلك؟ لذلك قال البعض إذا كانت المسألة تتعلق بالشهادة فشهادة اثنين تكفي، لكن من قل له احنا إذا كانت أكثر رواته يعني في سفره وفي حضره وفي كذا لعله على اثنين تلبس أمر، لما بصير رواية أكثر أمرا أكثر عددا فهي أولى من الأقل عددا. قال ومن أصحابنا من قال لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد، بكثرة العدد وبكثرة العدول عندكم، يعني إذا اجوا عنا عدلين ما عاد في حاجة نساوي، يعني عدد العدول، هذا ال جاء بدل مضاف عدد العدول. نعم. والأول أصح لأن قول الجماعة أقوى، شو نسميه إحنا؟ هذا قول نقل عادي، أما قول الجماعة نسميه متواتر، صحيح؟ لأن قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد عن السهو، ولهذا قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. السادس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة. هذا واحد التزم مع النبي عليه الصلاة والسلام، روى أبو بكر الصديق، مين أكثر الناس صحبة له؟ أبو بكر، صحيح أكثر الناس صحبة لرسول الله. سيدنا أبو هريرة يعني وإن كان متأخر الإسلام لكن صحبته طويلة، يعني كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب في واحد التقى للنبي اللهم صل عليه في غزوة مع شافه للنبي اللهم صل، هذا حكمه في النقل مثل هذا الذي كان يعيش مع رسول الله؟ طبعا مختلف. فرواية الأكثر صحبة معنى ذلك في استمرار، في تكرار، في اعتراض، في فعل، في قول، في استئناس، أكثر صحبة فتؤخذ روايته. ألا مثلا سيدنا أبو هريرة في بعد خيبر ممكن أسلام عام خيبر، سيدنا أبو هريرة جيد، أم سلمة مثلا بينت، أم سلمة بينت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يصبح جنوب من غير احتلام ثم يصوم. سيد أبو هريرة من أصبح جنوبا فلا صيام له، أيوما نقدم؟ من الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو من أكثر صحبة؟ أم سلمة أكثر من أبو هريرة، فقدمنا حديث أم سلمة على حديث أبي هريرة. السابع أن يكون أحدهما أحسن سياقا، يعني واحد عنده عناية في الحديث وسياق في الحديث. نعم، مثلا واحد قال لك حج النبي مفرد، حج النبي متمتع، لا، الإمام الشافعي لماذا قال الإفراد أحسن نوع؟ أخذ بحديث سيدنا جابر، سيدنا جابر بيّن صار يشرح طلعت النبي اللهم صل عليه من المدينة المنورة ابتداء عبرتبه خرج فقال لبيك اللهم بحج ثم كذا، فأخذ يتكلم عن حج النبي عليه الصلاة والسلام دون تشويش، يعني الخروج، ركوب الراحلة، الإحرام من الميقات كذا، أخذ يتكلم وفق الحوادث التي تحدث، هذا حسن السياق، فقدم على غيره من النقل الذين نقلوا حج النبي عليه الصلاة والسلام. الثامن أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فيقدم لأنه يحفظ آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا أمور كانت منسوخة، عندنا أمور كانت نسخة، وهنالك أمور. طيب ماذا نجد في بعض الأحاديث تسمعون كان آخر الأمر من حياة رسول الله أو من عمل رسول الله كذا وكذا. مثلا النبي اللهم صل عليه ذات مرة أكل لحم الإبل وتوضأ، لكن آخر العهد أكل لحم الإبل ولم يتوضأ، فبماذا نأخذ؟ بآخر العهد أن يكون أحدهما. فالمتأخر ماذا قال؟ المتأخر في الإسلام يقول أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، لا مثلا حديث الإبل ولم يتوضأ، أيهما يقدم، هذا أم على الأول؟ هذا يقدم لأنه آخر الأمرين، فإذا كان فيهما ناسخ وفيه منسوخ يقدم يعني الناسخ على المنسوخ. وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحبة، سيدنا ابن مسعود مسافر ستة في الإسلام، وسيدنا ابن عباس وين كان في أهل مكة، ما يعني ما ظهر إلا عند فتح مكة، فهنالك متأخر، قال فرواية المتأخر منهما تقدم. بعضهم يقول أليس الذي أسلم أولا صاحب رسول الله حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه من أول الإسلام لحتى مات، هذاك صاحبه من إسلامه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما أكثر صحبة؟ أيهما أكثر سماعا؟ إمام أبو حنيفة يقدم الذي كان أكثر صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يرد عليه الذي كان أكثر صحبة محتمل أن ينقل لنا خبر في بداية الإسلام وخبر في نهاية الإسلام، لكن المتأخر لا ينقل إلا في نهاية الإسلام، يرد علينا بخبر آخر، وقد ينقل هذا الصحابي عن صحابي آخر، مع أن يجوز سقوط الصحابة بالرواية. إذن مسألة ليست تأتي من ترجيح واحد، في عدة مرجحات لمسألة واحدة. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يقدم بالتأخير لأن المتقدم عاش حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساوى المتأخر في الصحبة وزاد عليه بالتقدم. قال وهذا غير صحيح، لأنه وإن قد ساوى المتأخر في الصحبة إلا أن سماع المتأخر متحقق التأخر، وسماع المتقدم يحتمل أنه سمع في أول إسلامه وسمع في آخر عهده، فما تأخر بيقين أول. ولهذا قال ابن عباس كنا نأخذ من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحداث فالأحداث، بالأحدث فالأحدث نفسه، يعني الأقرب الأقرب يعني الأمر الآخر آخر الأمر هو الذي نأخذ فيه. عندنا اثنين، واحد ورع واحد أقل ورع، أيهما نأخذ؟ الأورع منهما، لأن الراوي الورع إنما يحتاط في النقل، والعاشر أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب فيقدم من لم يضطرب لفظه، لأن اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه، وليس كل الناس في الحافظة بشكل واحد. واحد جاء الحديث تماما كما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتحنوا سيدنا أبو هريرة في يوم من الأيام، دعاه الأمير فقال حدثنا يا إمام مما كنت تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وجعل خلفه كتبة يكتبون كما ينطق. ثم جاءه في العام القادم فقال له لقد اشتقنا إلى حديثك إلى حديثك الذي حدثتنا فيه في السنة الماضية، قال فأعاده أبو هريرة لم ينقص منه حرفا ولم يزد عليه حرفا، نفس الحديث من سنة حكى له القصة. هل إذا حكيت لي قصة بعد يومين يعني بتعمل لها روبرتاج تبع؟ الحادي عشر أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة، يعني أهل المدينة شو فيهم عادة؟ فيهم عادة أنهم توارثوا فعل السنة في المدينة المنورة، فكانوا قريبين العهد في بيوتهم، ولذلك سيدنا الإمام مالك عندما اختلف مع أبو يوسف في مسألة الصاع ما قال له شيء، الصاع هكذا يبلغ هكذا يبلغ، قال يا فلان يا فلان يا فلان ناداهم، كل واحد يجيب لي صاع في بيته، من أين لك هذا الصاع مثلا يا حزان؟ هذا ورثه أبي عن جدي كان يخرج فيه زكاة الفطر على رسول الله، هذا أخذته أمي عن خالي كانت يخرج فيه زكاة الفطر، هذا أخرجه كذا، يعني فجاء بنفس الصيعان التي أقرها رسول الله. إذا اختلفت عن صاع أبو يوسف، أيهما نقدم؟ الصاع الذي شهده رسول الله وأقره، أم الصاع الذي لم يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي رآه؟ نعم. فأهل المدينة دائما عندهم أقوال وأفعال كانت دائما موجودة وين؟ في مسألة اسم. ما الثاني عشر؟ أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنهم والآخر لم تختلف. هذا واحد بيخلط أحيانا، صح ما صح، زود واحدة، نقص كلمة، زاد بند إلى آخره، والآخر حديثه دقيق، فأيهما يقدم؟ من كان لا تتعارض رواياته مع بعضها البعض. فمنهم من قال تتعارض الروايتان عن من اختلفت الرواية عنه وتسقطان وتبقى رواية من لم تختلف عنه الرواية، ومنهم من قال ترجح إحدى الروايتين عن من اختلفت الرواية عنه على الرواية الأخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه. يعني أبو فهد جاب لنا القصة بشكلين، وكان أبو ثابت معه جاب لنا القصة بشكل من الشكلين، أيهما نرجح رواية أبو فهد؟ القصة التي وافقت كلام أبو ثابت، لأن هذا أقرب إلى الواقع. بعد ذلك قال فصل:
أتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في مسألة الترجيح ما بين خبرين، يعني ما بين حديثين، أيهما نأخذ وأيهما نترك؟ كنا في الفصل السابق نتكلم عن الترجيح لكن بسبب المتن، بسبب السند. الآن الترجيح بسبب المتن. قال: وأما ترجيح المتن. ما معنى المتن؟ هل عندما تقول حدثنا كفلان عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات، الأول يسمى سند، إنما الأعمال بالنيات يسمى متن. كيف نرجح متنا على متن؟ عندنا الآن بالنسبة للسند واحد، لكن عندنا الآن متن مختلف، يختلف هذا المتن عن هذا المتن، قد يتعارض، فأيهما نقدم وأيهما نؤخر؟ قال: فمن وجوه. أولا، أحدها أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قياس فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. ترى في هذه المسألة أن يكون أحد الخبرين موافقا، مثلا يأتي بعض الناس اليوم فيسألونك: أنا كنت لا أصلي وبعد ذلك أريد الصلاة، هل أقضي الصلاة أو لا أقضيها؟ سؤال مطروح، صحيح؟ فترى أن الحديث النبوي الذي يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، ترى أن فيه أمر بالصلاة التي كانت واجبة، فإن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فترى أن هذا المتن يؤيده المحافظة على الصلوات، وعندنا يعني أشياء تدل على أن من جملة المحافظة عليها القضاء، يعني هذا شيء. فيا ترى جاءنا نهي عن الصلاة في أوقات معينة وجاءنا أمر بالصلاة المقضية، فأيهما نأخذ؟ يعني من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها، وعندنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في خمسة أوقات، كهل نستطيع أن نجمع ما بين المتنين؟ نستطيع. كأننا نقول إن الصلاة التي هي واجبة لا تدخل تحت عموم النهي. كيف هذا؟ مثلا: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند اصفرار الشمس قبل صلاة المغرب؟ نعم. ما رأيك لو إنسان نام قبل صلاة العصر وما استيقظ إلا في هذا الوقت، هل يترك صلاة العصر إلى ما بعد المغرب أم يصلي العصر؟ يصلي العصر. لماذا قدمتم؟ مع أنه يوجد نهى رسول الله أن يصلي. نقول: لأن هذا يوجد آية، يوجد دليل بحديث آخر، وهو: من نام عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. هذا ويوجد هذا الدليل الآخر أقوى، لأنه
يوجد له آية تساعده، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يوجد آية أخرى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كيف نخرج بذلك؟ الفقهاء عم يشتغلوا، هذا يتعارض، هذا يؤيد، هذا كذا، نخرج إن الصلاة التي لها سبب ليس منهيا عنها في هذا الوقت. الآن فريضة دخل وقتها لها سبب، تأخرنا نصليها، لو قال لك الفقيه تتركها إلى ما بعد المغرب، تقول هل تضمن لي حياتي بعد المغرب؟ إن الله سيسألني عنها، صحيح؟ لو مت إن الله سيسألني عنها، لذلك أنا إذا استيقظت في الوقت المكروه قمت من النوم وقد خرجت الشمس، أصلي الفجر مباشرة أم أنتظر؟ أصلي مباشرة. نعم، هذا معنى من كتابه. أحيانا يرجح خبر، يعني قال أو سنة، يعني هنا الأدلة الأقوى أنها جاءت من كتاب الله عز وجل. طيب ما رأيكم بالسنة؟ مثلا السيدة عائشة تقول لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يعني البنت لا يمكن أن تزوج نفسها. ترى في حديث آخر يقول البكر إذنها صماتها والأيم أحق بنفسها من وليها. كيف نجمع ما بين هذين الروايتين؟ في الآن هذا تعارض، صحيح؟ الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها، هذا رواه مسلم، وهناك حديث آخر رواه الترمذي لا نكاح إلا بولي، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. كيف نجمع ما بين هذين؟ نقول إن الحديث الأول الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الأيم إنما يحمل على الطيب، يعني المرأة التي جربت الزواج فهي أحق في نفسها، أي لا يصح لنا أن نعقد على هذه المرأة، لن يعقد الولي على هذه المرأة إلا إذا بلغت، إلا إذا أذنت لوليها أن يعقد لها. فلان تقدم إليك هل تريد الزواج أم لا؟ فإن وافقت وقالت نعم زوجها وليها، وإن لم تقل إذن أحق بنفسها بالإذن، بينما البكر ليس لها حق في الإذن، الحق لمن؟ لأن أي بنت تقول لها بكر تتزوجين لأنا أريد أن أبقى مع أسرتي مع أهلي، هكذا تقول، لذلك الأب يعرف مصلحتها فيزوجها. هذا من جهة. وأيضا اختلفوا في مسألة الأيم، الأيم في شكل عام هي التي لا زوج لها، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أيام ما معنى هنا الأيام؟ يعني كل واحدة أو واحد لا ليس له زوج، رجل ليس له زوجة، زوجة ليس لها زوج، أنكحوا هؤلاء. لكن الأيم الآن عند الإمام الشافعي اتخذ منها أنها تبقى هذه ذكرا حتى الموت، ما لم تلقى رجلا تسمى بكرا. بعض الفقهاء قالوا لا، هذه البكار بكارة يعني والإذن، وإنما تعتبر يعني عند الشافعية ما دامت لم تتزوج اسمها بكرا. والآن عمل الناس عليك، الواحد سألت على عمره 80 سنة لم تتزوج، قلت أنا ساتني بكر، صحيح؟ نعم. فهمنا ما معنى من سنة مثلا أقال أو سنة من كتاب أو سنة أو قياس. يا ترى إذا نفينا جاء الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، طيب الفرس هذا للذكر، أنثى هل عليها صدقة؟ ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ما رأيك لو كان يركب بدل الذكر أنثى، بدل الخيل أنثى، هل عليها صدقة؟ هذا بالقياس. إذا كانت الذكور ليس عليها زكاة، من باب أولى الإناث ليس عليها زكاة، هذا قياس واحد. يعني كأنهم يقولون كل شيء لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، ما عندنا شيء نفصل فيه ما بين الذكورة والأنثى. هذا قال أن يكون أحد الخبرين موافقا لدليل آخر من كتاب شفنا مثال، من سنة شفنا مثال، من قياس، فيقدم الآخر لمعاضدة الدليل له. الذي يوافقه القرآن نقدمه، الذي يوافقه السنة نقدمه، الذي يوافقه القياس. عرفنا وسائل الترجيح؟ يعني هلأ بعد مسألة تريد أنت غدا إذا جاءتك مسألة من المسائل جديدة تريد أن تقر فيها في الحكم هل هو حرام أم حلال، فأنت كيف تأتي؟ تأتي إلى الأحاديث الموجودة ليس فيها نص للفقهاء، لكن ترى أقربها نصوصا من كتاب أو سنة أو قياس فترجح شيئا إذا تعارضت معك النصوص ترجح لهذه الوسائل. نعم. الثاني أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة فهو أولى، لأن عملهم به يدل على أنه آخر الأمرين وأولاهما. مثلا ورد التكبير في صلاة الجنازة 5 و7 و6 وكذا، لكن العمل الذي وجدنا عليه آخر الأمر بالنسبة لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبر 4، وكبر أبو بكر 4، وكبر عمر 4، هذا عليه الأئمة. ولو رأيت حديثا الآن كبر 7 أو كبر 6 أو كبر 5، ماذا تأخذ؟ بأي حديث؟ تقول ولو وجد الحديث عمل الأئمة والصحابة وآخر عمل رسول الله ما هو؟ تقول في هذا كله كان التكبير 4، إذن نحن نأخذ مسألة التكبير 4. وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين، عندنا دليل آخر، يعني ربما أهل بوركينا فاسو بيشتغلوا عمل معين، وأهل دمشق يفعلون عملا، وأهل المدينة المنورة يفعلون عملا، ماذا نقدم؟ ننظر يعني في هذه المسائل. في عندنا تدريجات معينة موجودة واقع، لا نستطيع أن ندرج العالم لأن الصحابة انتقلوا إلى العالم بأسره، لكن أكثر تواجد الصحابة أين كان؟ في المدينة المنورة. عمل أهل المدينة وعمل أهل مكة مقدم على الناس جميعا. كيف مقدم؟ يعني العمل في العهد الأول الذي كانوا فيه، أعطيكم مثال، وهذا حدث ما بين الإمام مالك وما بين أبو يوسف. أبو يوسف قدر صاعا لزكاة الفطر يساوي، يعني قال مثلا خالف في المقدار، فاعترض عليه الإمام مالك، فماذا كانت النتيجة؟ إمام مالك فعل أمرا جميلا، هذا هنا بيت الشاهد، أتى إلى بعض شباب أهل المدينة وطلب من كل واحد منهم أن يذهب إلى بيته وأن يأتي بصاع. سأل الأول من أين هذا الصاع؟ قال ورثته عن أبي، ورثه عن جدي، كان يخرج فيه زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإبريق اللي كنا نعبيه بمثله يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، خلاص هذا مثال أقره رسول الله. هذا المكيال لماذا نفكر الآن كم يبلغ؟ هذا موجود الآن، عينه موجودة، لم يصغر ولم يكبر كما هو، قد يكون واحد. طيب تعال أنت الثاني أعطينا ماذا عندك؟ قالها مثلا بين الآخر سبب وصول هذا الصاع إليه، ثم قال في الآخر كان يخرج فيه زكاة الفطر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الثالث مثله، ثم قال الرابع مثله. عند ذلك هذه الأربعة كانت في زمن الرسول ولم ينكر الرسول على واحد منهم أنها هي الصاع. أين من أين تأتي أنت بالصاع الذي تريده وهو أكبر من هذا؟ عند ذلك لم يستطع أحد أن يرد على الإمام. هذا من أين أخذناه؟ من عمى أهل المدينة. إذن الشرع دائما إذا في تخالف، لكن يعني قد يخالف الناس الشرع، لكن أقرب شيء هكذا كان. لو مثلا واحد في المدينة المنورة هكذا صلى رسول الله في هذا المكان كان يصلي هكذا كان يعمل رسول الله. هلا عندنا العلماء الصالحين ترى أن الناس يقول أنا سألت ترى المرأة الكبيرة تقول أنا سألت الشيخ فلان من 40 عاما وهو قال لي كذا أنا سألت الشيخ فلان فقال لي كذا فترى أن أقوال المفتين الصالحين تراها منبثة بين الناس وهذا دليل على ثقة الناس بهذه الفتوى والعمل بها. في المدينة المنورة من المفتي فيها كان ومن أقرب الناس إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام صحيح فكانت أقرب إلى تطبيق الشريعة الإسلامية من غيرها من البلاد. الثالث أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل فيكون أولى مما يجمع أحدهما لأنه أبين لفي عنا نطق وفي عنا دليل. مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون ما معنى الشفعة؟ الشفعة أنا وأبو سعيد إخوة نسكن في بيت واحد أراد أبو سعيد أن يبيع عبد العزيز حصته فقل له يا أخي يا أبو سعيد أنت أخي بناتي هم بنات أخيك إذا دخلت تدخل عليهم بدون إذن لأنك محرم عليهم أما عبد العزيز هذا رجل صالح لكنه رجل غريب بالنسبة إلينا سيدخل يحتاج إلى إذن يحتاج إلى أنت تضيق علي في البيع جاء الشارع فسمح لي كم دفع لك عبد العزيز؟ قال دفع لي عبد العزيز 100 هذه 100 وليخرج عبد العزيز من هذا الشراء دون أن أزيد عليه بالمقدار الذي دفعه عبد العزيز. فإن ما معنى الشفعة أنا أحق بها يعني أنا أولى من أي رجل يأتي ليشتري فأنا أشتري وهذا حق. يعني إذا ما قلت أنا لو قال أبو سعيد أنا لا أبيع واشترى مين؟ عبد العزيز. ماذا أقول لعبد العزيز؟ أنا أحق بالشفعة. عبد العزيز يقول كما تريد أعطني 100 التي دفعتها وخذ البيت. مفهوم؟ فلماذا؟ لأنه كما لو كان أنا ذهبت إلى عبد العزيز مع أخي سيقول عبد العزيز أنا أحق بالشفعة لو كنت أنا المشتري سأؤدي له ذلك. نعم هذا ما يسمى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة وعندما قضى بالشفعة يعني فيما لم يقسم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إجا حديث آخر الجار أحق بجاره أحق بالدار من غيره. طيب الجار أحق بالدار من غيره. طيب النبي اللهم صل عليه يقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق الجار بنى جدارا فحبابا واستقل بداره فأنا أقول أنا أحق به؟ لا ليس لي حق. مسألة أخرى من السنة أن أعرض البيت الذي أريد أن أبيعه على جاري قبل أن أبيعه للغير من السنة هذا. أما هل تجيب؟ لو اشتريت أنا الآن جار لأبي سعيد اشتريت البيت فقال أبو سعيد أنا أحق بالشفعة. الشفعة فيما لم يقسم. قدمنا الحديث الأول قضى رسول الله بالشفعة ما لم فإذا صرفت وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال والرابع أن يكون أحدهما نطقا والآخر دليلا لأن النطق مجمع عليه والدليل مختلف فيه. يعني مسألة نأخذها بمخالفة بدليل المخالفة. يعني عندما أقول لك قم يعني لا تقعد صحيح كلمة قم يعني لا تقعد. دليل المخالفة لا تقعد من أين أخذنا؟ من كلمة قم. لكن لو وجدنا عمل آخر منطوق به أنه قال له اضطجع أيما نقدم اضطجع ولا لا تقوم اضطجع لأنه في دليل صريح بينما الآخر في دليل مفهوم بالأشياء الثانية. لذلك الدليل الصريح أقوى من الدليل الذي يعني الدليل الذي فيه فعلا والآخر ماذا فيه يعني أقوى من الدليل. فصار هنالك نطقا والآخر دليلا. نقدم دليل النطق على دليل. يعني عندما يقول لك فلان استنبطنا استنباط
أنه قريب، لكن هنا يقول إنه أخي، كم هنالك فارق؟ صحيح. والخامس أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر أحدهما، فالذي يجمع القول والفعل أولى لأنه أقوى لتظاهر الدليلين. طيب، النبي اللهم صل عليه في الحج ماذا قال؟ الحج عرفة، هذا قول، لكن بالفعل بس وقف في عرفة ماذا فعل؟ نوى من الميقات وسار بناقته وطاف طواف القدوم، وبعد ذلك صحيح انتقل إلى عرفات، ومن عرفات نزل إلى المشعر الحرام، ثم إلى المزدلفة، ثم مات بمنى، ثم عاد إلى مكة فطاف طواف الوداع إلى الطواف النسك، هذا يسمى الإفاضة. نعم، كل ذلك هنالك القول الحج عرفة، وهنالك قول وفعل. كل ممارسة النبي اللهم صل عليه في مسائل الحج، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، طوفوا فإن الله مسعي. هذا كان يطوف وكان يأمرهم، كان يسعى وكان يأمرهم، كان يتحلل وكان يأمرهم، كان يبيت في منى وكان يأمرهم، أيهما أقوى؟ فقط الحج عرفة أم هذه الأقوال والأفعال أقوى؟ الأقوال والأفعال. لكننا نفهم الآن من الجمع ما بين الحديثين أن كلمة الحج عرفة أن كل شيء يمكن قضاؤه إلا مسألة عرفة، إذا ذهب يوم عرفة هل نستطيع أن نوجد يوم عرفة آخر؟ خلاص انتهى. وإن كان قولا والآخر فعلا فقد ففيه أوجه فقد مضت في باب الأفعال. يعني هم يقدمون فيقولون أن الأقوال مقدمة وبعد ذلك تأتي الأفعال وبعد ذلك تأتي التقريرات. يعني لو أردنا أن نرتب الأمور، القول أولا، الفعل ثانيا، التقرير ثالث، والسادس أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم، فالذي قصد به الحكم أولى لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود. نعم، عندنا في هذه المسألة أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم، ما معنى هذا؟ هل الصلاة عندما فرضت جاء سيدنا جبريل فصلى في اليوم الأول في أول الأوقات، وصلى في اليوم الثاني في آخر الأوقات، ثم بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين هذا وهذا. الآن هذا التعليم إنما جاء من قبل الله عز وجل من أجل بيان أوقات الصلاة، فصلى سيدنا جبريل في أول الوقت، وصلى سيدنا جبريل في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم بين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة ما بينهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى به العصر، صلى به العصر عندما صار ظل شيء مثله، كل ظل له مثل، صلى العصر. نعم، وفي الحديث قال مصير ظل كل شيء مثليه، يعني ضعف هذا، أيهما أبلغ في بيان المقصود؟ الأول قصد به الحكم والآخر لم يقصد به الحكم وإنما قصد به الجواز، فلذلك كان الحكم في ظل الشيء مثله لا في مثليه. نعم، والسابع أن يكون أحدهما ورد على سبب والآخر على غير سبب. هلا مثلا قال من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال من بدل دينه فاقتلوا. يا ترى لو المرأة الآن بدلت دينها هل نقتلها؟ وقد ورد حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. فترى في هذه المسائل هنالك شيء ورد على سبب، وهنالك شيء لم، يعني انظر من بدل دينه فاقتلوا هذا عام، لكن النبي اللهم صل عليه في الحرب نهى عن قتل النساء، يعني الحربية، يعني إذا كنا في معركة وكان هنالك رجال ونساء فهل نقاتل النساء؟ لا نقاتلهم إلا إذا قاتلونا. ولذلك سئل بعض الناس كيف هذه العمليات العسكرية التي تنفذ في إسرائيل، فكيف أنتم تقتلون فيها النساء ونهى رسول الله عن قتل النساء، ماذا تجيبون؟ سؤال هذا مطروح صحيح، ألا يقتل فيها نساء؟ يقتل فيها نساء. نقول إن النساء جميعا في إسرائيل يحملن السلاح ويقودن الطائرات ويحملن الدبابات ويفتشن الناس في الطرق، إذن هن كلهن أعلن أنفسهن أنهن جنود ضد المسلمين، صحيح؟ عند ذلك صارت المرأة حربية وتحارب وتقاتل، لذلك تقتل. أما لو كانت في البيت ربة بيوت لا تقتل. هلا انظر إلى التلفاز ترى نصف الجيش من أين؟ من النساء، صحيح؟ الثامن أن يكون أحد الخبرين قضي به على الآخر. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر، لو أنا زرعت حبة قمح فأعطتني هذه الحبة حبة واحدة أو أرز فأعطتني 100 حبة، فيجب علي هنا في هذا الحديث أن أخرج زكاة عن هذه الحبة 10 حبات، صحيح؟ نعم. إذا كنت أخرجت 10 حبات عن هذه، طيب ما الحكم في ذلك؟ قال لا، ورد حديث آخر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني إذا ما بلغ المحصول حوالي 600 كيلوغرام ليس فيه صدقة، عند ذلك هل أخرج عن الحبة أو الحبات أو زرع بسيط بلغ 2 كيلو 3 كيلو 10 كيلوغرام لا أخرج عليهم صدقة. إذن أحد الخبرين قضى على الآخر، أيهما قضى على الآخر؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. حديث الآخر فيما سقط السماء العشر، إذن في صارت دليل كأننا نقول فيما سقط السماء العشر إذا بلغ 5 أوسق، خصار إذا بلغ 5 أوسق. التاسع أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فيقدم الإثبات لأن مع المثبت زيادة علم. يعني الآن يا عبد العزيز ادخل إلى المسجد فأحضر لي السبورة، دخل عبد العزيز فقال لم أجد السبورة في المسجد، صحيح؟ قام علي رباني فتش في المسجد فجاء قال يا أستاذ أنا رأيت السبورة في المسجد، أيوما أقدم، خبر عبد العزيز أم خبر علي؟ خبر علي، لأن عدم الوجود عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود، صحيح؟ ربما هو لم يره لكن علي رآه. إن المرة الماضية يوم الجمعة وعدت شخصا هنا قال لي الإمام إنه ينتظرك في الداخل، دخلت إلى المسجد فتشت المسجد صليت العصر وخرجت ولم أره، بعد أن ذهبت إلى البيت جاءني هاتف قال يا أستاذ أنا أنتظرك من صلاة العصر، قلت أنا فتشت في المسجد مكانا مكانا ولم أجدك. فعلا أنا دخلت إلى المسجد حتى ووصلت إلى ثلثي وصليت، لكن ذلك الرجل الذي ينتظرني صوفي جلس وراء السارية الأولى وأخذ يتعبد الله عز وجل وليس له صوت، أنا من أين أعرف أنه في دخل؟ أنا أريد أن أفتش خلف كل سارية، إذا كان ينتظرني ينتظرني في مكان يراني فيه، صحيح؟ فصليت وذكرت الله ثم ذهبت إلى البيت ولم يستمع به. في اليوم الثاني اتصل بي، فهذا الذي يقدم دائما يا فلان أخرج لنا في الكتاب مثلا هذه المسألة، يا أستاذ والله ما رأيتها، إجا عبد الله قال رأيتها، أيوما نقدم، قبل من قال رأيتها أم من قال لم أرها؟ الذي قال رأيتها. إذن أن يكون أحدهما إثباتا والآخر يعني نفي. هلا نبي اللهم صل عليه دخل في مكة فتح مكة فقال دخل البيت يعني الحرام، كله شافوا دخل النبي إلى البيت الحرام إلى الكعبة، بعضهم قال ولم يصلي فيه وبعضهم قال وصلى فيه، أيهما نقدم؟ الذي لم يرى الصلاة قال لم يصلي فيه، والذي رأى الصلاة هل أن نحن كلنا نصوم رمضان، رمضان الماضي عبد العزيز رأيت الهلال، عبد الرحمن رأيت الهلال، عبد الله رأيت الهلال، علي رأيت الهلال، أفاد رأيت الهلال، كلنا لم نرى الهلال. ماذا قال الشاعر؟ قال إذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار،
لكن القاضي الذي ذهب الرجل الذي ذهب إلى القاضي رأى الهلال فصمنا رمضان على رؤى فدائما لأنه مثبت صحيح نحن لم نرى لكنه قال رأيت علي ماذا قال وجدت عبد الله ماذا قال رأيت هذا يعني وشاهدته
وهل مجر
العاشر أن يكون أحدهما ناقلا والآخر مبقيا فالناقل أولى لأنه يفيد حكما شرعيا يعني أحيانا خلينا نأخذ في الآيات لكن طبعا الآيات باعتبارها انتقلت بالتواتر ما بيصح الشهادة فيها قال إن الخمر كانت في عند المسلمين يشرب لكن شرط أن لا يقرب الإنسان هذه الصلاة وهو سكران نقول هذا منسوخ هو يريد إبقاء الحكم الأول لا ينسى الحكم الثاني مثلا النبي اللهم صل عليه كان في بداية الأمر إذا مس الإنسان ذكره فإنه لا ينتقض الوضوء سأل واحد النبي اللهم صل عليه عندما مسست الذكر فهل أتوضأ قال إنما هو بضعة منك استمر في هذا الحكم يقول للناس سألت رسول الله وقال إنما هو بضعة منك لكن في آخر الأمرين ماذا قال رسول الله من مس ذكره فليتوضأ عند ذلك صار الحكم الثاني مقدم ولا الأول الثاني مقدم لماذا لأن الأول مبقي على حال قديمة الثاني ينقل ناقل جديد لذلك قال بعض الأنصار كنا نجامع أزواجنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نغتسل ونكسل ولا نغتسل ما معنى نكسل يعني لا يأتي الماء ولا نغتسل ماذا قال سيدنا علي والصحابة أشيء علمه رسول الله يعني هل علمه أم كان هذا الشيء بينكم قالوا بد بيننا سؤال كلام هذا ليس له قالت السيدة عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كلهم كلامهم صار غير معتبر صار كلام السيدة عائشة معتبر لأنها تثبت نصا في ذلك أن يكون لأحدهم احتياط فيقدم على الذي لا احتياط فيه لأنه الأحوط للدين مثلا يعني نحن إذا سألنا هل تجب المضمضة في الغسل مضمضة لا تجب طيب عند أبو حنيفة قال تجب أنت ماذا تفعل تتمضمض وعند ذلك يزول الخلاف هذا يسمى من باب الاحتياط مثلا عند الإمام الشافعي هل تجب الموالاة لا تجب موالاة يعني أنا أتوضأ الآن وجهي الآن هنا ثم أذهب إلى البيت وأغسل يدي فإذا ذهبت إلى المحل أمسح رأسي فإذا ذهبت إلى المسجد أغسل قدمي دون أن يكون هنالك ناقض للوضوء بينهما صلاتي صحيحة وضوئي صحيح عند الإمام مالك صحيح ليس صحيح عند الإمام أحمد ما في مثلا دلت لذلك ماذا نقول احتياط أن لا أفعل ذلك أن أتوضأ مرتان واحد هذا معنى في مسألة فيها احتياط في مسألة لا احتياط نقدم احتياط أبرأ لذلك إذا كنت إماما تحتاط وضوءك صحيح على المذاهب كلها صحيح؟ نعم والثاني عشر أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة ففيه وجهان يقتضي الحظر يعني المنع جاء أمر بالمنع والآخر الأصل في الأشياء الإباحة أيهما نقدم يعني تارة سمح هذا وتارة سمح هذا المشكلة نعم إن المحرم ما أحله الله صحيح وإن المحرم ما أحل الله كالمستحيل ما حرم الله يعني الذي يوجب على الناس شيء مثلا أكل الغنم واحد قال لك أكل الغنم حرام ألا يرتكب إثما كأنه يقول لك اشرب الخمر لأن هذا الذي يحرم عليك ما أحل الله كالذي يحرم عليك واحد يحرم عليك ما أحل الله واحد يحلل لك ما حرم الله هذا حرام وهذا حرام فالمسألتين في درجة واحد إن محرم الحلال كمستحل الحرام هذول بتعادلوا يعني مع بعضهما البعض والثاني أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أولى هلا مثلا ورد حديث إذا مس المرأة لنفترض يعني مس المرأة أنه يبطل الوضوء، إذا لم يمس إذا مس المرأة مثلا يبطل الوضوء، وهنالك إذا مس لا يبطل الوضوء، أنت تريد أن تحتاط فماذا تفعل؟ لا تمس. الضبع يؤكل عند الإمام الشافعي لا يؤكل عند الإمام أبي حنيفة، تأكله؟ لا لا أكله أصلا.
بعد ذلك قال القول في الإجماع،
هو هذا المسألة في الحديث يحتاج الواحد أن يكون عنده علم في الحديث حتى يستطيع أن يفهم هذا الباب جيدا. الحمد لله.